بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكم حلقه جديده. انا موجود في اشبيليه وبالاسباني سيفيا، وانا موجود الان ورايا مأذنه من اجمل المأذنات اللي موجوده في العالم الاسلامي كله، ووحده معماريه ضخمه. اللي بنى المأذنة دي واللي بنى المسجد الخرافي على مساحة كبيرة جدا، المسجد الجامع في إشبيلية، اللي بناه هو قائد دولة الموحدين اللي احنا عايشين معاها امبارح والنهاردة، أبو يعقوب المنصور الموحدي. المسجد ده له قصة وقصة كبيرة، لكن خليني الأول نبدأ مع أبو يعقوب الموحدي. حقيقة أبو يعقوب عمل حاجة رائعة. أول ما دولة الموحدين بقت تحت قيادته، وهو راجل بفطرته يميل للسنة وبعيد عن البدع وبعيد عن سكة محمد بن طمرت اللي كان يميل للتكفير وأفكار شاذة، وكان عنيف وكانت الدعوة عنده في شدة العنف، وبوظ أفكار كتير وخبط دولة الموحدين في دولة المرابطين ووقع الاتنين وأضعف الاتنين. الحقيقة احنا مع نموذج مختلف، راجل معتدل دينيا وإسلاميا في شدة الاعتدال. صحيح من دولة الموحدين اللي أسسها محمد بن طمرت، لكن هو أول حاجة عملها أنه بدأ يتبرأ من أفكار محمد بن طمرت، ويقول أنا أشهد إلى الله أنني بريء من فكرة العصمة اللي كان محمد بن طمرت بيقول أنا إمام معصوم والكلام ده. قال أشهد إلى الله لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا عصمة إلا للأنبياء. وبدأ يقر المبدأ دون، والحقيقة دي أول خطوة في انتصار الراجل دون. الراجل ده عمل انتصار غير عادي. حلقة النهاردة مع دولة الموحدين اللي هو قائدها أبو يعقوب فيها انتصار غير عادي وفيها هزيمة غير عادية، لكن هذا الرجل علشان يصل إلى الانتصار، خلونا نبدأ بالجانب الحلو المشرق الأول. أول حاجة عملها السنة، مفهوم السنة، مفهوم الإسلام المعتدل، مفهوم الإسلام الصحيح، نشر في المغرب العربي، في مراكش العاصمة في ذلك الوقت السنة، المذهب الصحيح، لا للأفكار الشاذة، لا للأفكار المتطرفة، لا للعنف. وطلع يحج، ووقف في وسط الحج يقول اشهدوا أني بريء مما قاله محمد بن طمرت. شوف سبحان الله الأفكار رغم أنه من نفس الدولة، محمد بن طمرت مؤسس الموحدين وهو قائد دلوقتي دولة الموحدين وما فيش بينهم مسافة طويلة، لكن أنا بريء. كانت خطوة رائعة أنه هو أقر الاعتدال، السنة، البعد عن التطرف، وانتشر بين الناس انه هو بيرفض هذا الفكر المتطرف. دي كانت اول خطوة. اول خطوة في ايه؟ في انتصاره. يا جماعة الاعتدال، وكذلك جعلناكم امة وسطة، الاعتدال طريق الانتصار. لكن ابو يوسف يعقوب المنصور عمل خطوة تانية، بدأ يجهز جيش قوي، وبدأ يجهز جيش قوي ووجد ان الاندلس مستهدفة من كل ملوك البرتغال وأوروبا والأماكن المختلفة. فالحقيقة الراجل عمل فكرة في منتهى الذكاء، هو إيه طريق العبور من المغرب للأندلس؟ ميناء سبتة اللي ومضيق جبل طارق لما طارق بن زياد عدى، مش هي دي السكة المشهورة؟ وعمل طريق تاني. الطريق التاني دون هو كان نواة على عشان يعدي من البحر، كان نواة مدينة الرباط. شوفوا اسمها جميل قوي، يعني هي من الرباط، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فبقت مدينة الرباط إلى الآن هي نواتها اللي أبو يوسف اليعقوب المنصور أسسها علشان يعبر للأندلس. في الوقت دون كان في ثلاث ممالك بتستعد للهجوم على إشبيلية. أنا بصور في إشبيلية، مملكة، والثلاثة جايين من الشمال، مملكة ليون وقشتالة جاية من شمال الوسط وهتشوفوها في الخريطة، مملكة البرتغال بدأت تظهر على الأحداث، دولة البرتغال، مملكة البرتغال جاية من شمال الغرب وعايزة تنزل على الجنوب، ومملكة برشلونة جاية من شمال الشرق. تخيل كماشة هيعملوا على المسلمين كماشة، والتلاتة نازلين. ف فجه أبو يوسف اليعقوب وقام جهز جيش كبير جدا، وقام واخد الجيش وطالع عبر وجه الأندلس. لما وصل الأندلس رجع 4 مدن تانية قديمة كانت اتخذت من المسلمين من 40 سنة، رجعها، تخيل جيشه بمنتهى القوة. فألفونسو حس ان في مشكله، وان ابو يعقوب جيشه جامد جدا، فطلب الهدنه، فعملوا هدنه 5 سنين. ورجع تاني ابو يعقوب على مراكش ورجع المغرب، وبعد ما خد الهدنه ب5 سنين رجع الفونسو تاني، قام مجهز جيش كبير جدا وهجم بالجيش ده بمنتهى القوه على مدن اسلاميه، وبدا يعني يستبيح القتل فيها ويقتل الناس. فقام باعت أبو يوسف اليعقوب خطاب كبير كتب فيه لألفونسو: لنأتينك بجنود لا قبل لكم بها. فجهز جيش رهيب، يقال إن الجيش وصل إلى 100,000، جيش أبو يوسف اليعقوب 100,000 واحد عبروا إلى الأندلس، وألفونسو وكل الممالك اللي متجمعة قدام المسلمين. وحصلت معركة عند قلعة اسمها الأرك بين جيش أبو يوسف اليعقوب وبين ألفونسو. والحقيقة المعركة دي كان ألفونسو جيشه 300,000، يقال 280-260، وكان المسلمين 100,000 ويقال 80. وحصلت المعركة في 9 شعبان سنة 591 هجرية. يا جماعة المعركة دي انتصار رهيب للمسلمين، احنا تلت العدد بس. شفت لما ربى الناس على الاعتدال، وكانت الراية بتاعت أبو يوسف اليعقوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا غالب إلا الله. وبدأ ينشر بين الجنود: لا غالب إلا الله. وتخيلوا بقى 100,000 واحد في صوت واحد: لا غالب إلا الله. ومش شعارات، مؤمنين بيها، حاسين بيها، بيقولوها. الإيمان حلو يا جماعة، يعني المعنى الكبير اللي عمله أبو يوسف نشر الإيمان في جيش وفي شعب المغرب، وهو ده اللي حفزهم على الانتاج الرهيب دون. وبدأت معركة الأرك. طبعا الأرك تخيل بقى 300,000، فكانت خطة ألفونسو ان هو يرمي أفواج من جيشه على شكل موجات، الموجة الأولانية وبعدين ياخدها يبعث عشان ينهك المسلمين، الموجة التانية، الموجة التالتة، بيبدل. والمسلمين بدأوا ينهكوا، فطلع أبو يعقوب نزل من حصانه وبدأ هو اللي يزعق بين الناس: لا غالب إلا الله. الإيمان يا جماعة، الإيمان قوة، الإيمان طاقة لأي شعب لأي أمة. عايزين نربي شبابنا على الإيمان، الإيمان يخليك تصنع المعجزات. فبدأت لا غالب إلا الله بيقولها بنفسه. فطلع واحد اسمه أبو صناديد، أبو صناديد دون فارس من فرسان المسلمين، وبدأ ياخد كتيبة معاه ويدخل في جيش ألفونسو من النص. أنت متخيل؟ يعني الجيش ملتحم، فبدأ يدخل من النص ويعمل فجوة بين نص الجيش الأولاني ونص الجيش الثاني، ما ماتش هو والفرسان بتوعه، قسموهم نصين، والنص الأخراني لقى نفسه معزول عن النص الأولاني، فبدأ يهرب. وحصر النص الأولاني المسلمين وانتصار حاسم، لا غالب إلا الله عملت المعجزات، وانتصر أبو يعقوب. ومن هنا سموه أبو يوسف يعقوب المنصور، اتلقب بالمنصور. وقام جاي هنا إشبيلية وبنى المسجد دون شكرا لله، بنى المسجد الرهيب الرائع، مأذنة من أكبر 3 مآذن في الأندلس والمغرب العربي، وتاني أكبر مسجد في أسبانيا في الأندلس بعد مسجد قرطبة، وتالت مأذنة كبيرة بعد مراكش والرباط. عمل المسجد الرائع ده بالمأذنة الرائعة دي شكرا لله على النصر. يا ترى الدنيا هتستكمل كده؟ يا ترى الدنيا هتتغير؟ يا ترى النصر العظيم ده مش يمكن المسلمين ينتصروا تاني؟ هيحصل أشياء أخرى، تعالوا نكمل بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم، نكمل مع بعض. انتصر أبو يوسف اليعقوب انتصار رهيب، انتصار غير طبيعي، محدش يصدق أن بعد 18 سنة تحصل هزيمة نهائية ساحقة للمسلمين. ما ينفعش بعد انتصار ساحق زي دون تحصل هزيمة ساحقة في 18 سنة. لكن خلوني أقول لكم أن أبو يوسف اليعقوب بعد انتصاره وبعد ما لقب بالمنصور نتيجة هذا الانتصار، وبعد ما بنى هذا المسجد الضخم الرائع الحقيقة المأذنة رائعة يا جماعة، أجمل مأذنة شفتها في حياتي. أنا ما شفتش مأذن مراكش والرباط بيقولوا إنها جميلة جدا، الاثنين التانيين اللي هم أحلى ثلاث مأذن في العالم، بس ديا أنا منبهر بجمالها. لكن الحقيقة أبو يوسف اليعقوب وقع في خطأ كبير بعد انتصاره. هو أسر 30,000 أسير من جيش ألفونسو، 30,000، أنتوا متخيلين؟ ما هو الجيش كان 280,000 ولا حاجة، فأسر 30,000. ال30,000 دول لو سابهم ورجعهم يبقى بيدي الألفونسو هدية كبيرة جدا. هو عمل كده، قالوا له غلط إنك تسلم ال30,000، أو على الأقل يؤسروا الفترة. لكن هو الحقيقة يعني معرفش طيبة ولا حب للمجد إنه يذكر اسمه إنه هو عفى عن 30,000. مش أحيانا يكون الصح إنك تتصرف بالطريقة دي. ساب ال30,000، ساب ال30,000. ال30,000 دول هم هيبقوا اللي عايزين يسأروا لأنفسهم، وهم اللي هيكونوا السبب في هزيمة المسلمين بعد 18 سنة. أنا مش بقول إنه هو كان يقتلهم، لا طبعا، إنما أنا كان بقول إن كان في طرق سياسية أخرى. الإنجليز كانوا مثلا لما ينتصروا في معركة ياخدوا الناس دول يبعتوهم في مكان تاني، وبعدين ينتصروا في المكان التاني ياخدوا الناس دول. في 100 طريقة وطريقة غير إنك تتصارع. لكن المهم إنه هو ساب ال30,000، فرح بيهم ألفونسو جدا جدا جدا، رجعوا له. ده كانت أول حاجة، أول خطأ حصل. لكن أبو يوسف اليعقوب توفى، وجي ابنه محمد، وابنه محمد أول حاجة عملها إنه سمى نفسه محمد الناصر. يا عم أنت لسه انتصرت، يعني أبوك سمى نفسه المنصور بعد ما انتصر وحقق النصر وبنى المسجد الضخم ده جدا، لكن أنت بسرعة كده سميت نفسك محمد الناصر. ومحمد الناصر دون في دولة الموحدين عنده أكبر جيش في تاريخ الأندلس للمسلمين. ما حصلش في تاريخ الأندلس جيشه فوق 100,000، لكنه هو عنده عيب خطير، متردد. يعني إيه؟ يقولوا له ألفونسو بيهاجم وجيوش الأسبان بتهاجم، يقول يلا نستعد، يبدأ الجيش كله يرفع حالة التأهب القصوى، وبعدين يرجع في كلامه. يا عم في طاقة معنوية، يعني في ناس يا جماعة بتنسى حكاية الروح المعنوية. وبعدين يقولوا له ده ألفونسو عمال يقوي الجيش بتاعه، فيقول لهم يبقى لازم نلحقهم قبل ما يهاجمونا، استعدوا للهجوم. الجيش كله بقى ويحفزوا الروح المعنوية والنوايا وبعدين يتردد. عملها 3 مرات لغاية ما الروح المعنوية نزلت، لغاية ما في الآخر بقى ما عندوش حل، لأن ألفونسو والجيش التاني بقى عدده يقرب من 100,000 هم كمان، وفي معركة هتكون رهيبة. ساعتها قام قايل يلا الهجوم، كانت الروح المعنوية نزلت مع أنه معاه أكبر جيش في تاريخ الأندلس. يا جماعة شوفوا، إحنا عمالين ناخد دروس في التاريخ ودروس رهيبة. يعني إزاي تحافظ على الروح المعنوية للجيش بتاعك، للناس بتاعتك؟ هتتعمل المعركة معركة رهيبة، بس هي الحقيقة آخر معركة كبيرة في تاريخ المسلمين في الأندلس، اسمها العقاب، سنة 609 هجرية. احنا انتصرنا في الأرك سنة كام؟ 591، دي 609، بينهم كام سنة؟ 18 سنة. الأولانية كان أبو يوسف اليعقوب القائد، ديا ابنه محمد الناصر. الأولانية كان شعار الإيمان لا غالب إلا الله، النية، ديا تردد مش باينة، الروح القتالية مش واضحة. طيب معركة العقاب أنا عايز أوصفها لكم. المسلمين واقفين على تبة، الجيشين تقريبا قد بعض، المسلمين واقفين على هضبة، وجيش ألفونسو واقف على هضبة، وبينهم سهل، بينهم أرض منبسطة كده، دول هنا ودول هنا، وبينهم أرض واضحة. جيش المسلمين متقسم ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة، محمد الناصر العريش بتاعه في المؤخرة في الآخر عشان يبقى شايف الجيش كله. كمان هناك الناحية التانية ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة. معروف الميمنة بتحارب الميسرة، والميسرة بتحارب الميمنة، والقلب بيحارب القلب، والمؤخرة هنا والمؤخرة هنا، بترقب الأحداث عشان تشوف تهجم إمتى. ده كان ترتيب الجيوش في ذلك الوقت. يلا هتبدأ المعركة. ها الميمنة اشتبكت مع الميسرة بتاعت بين المسلمين وبينهم، وهنا الميسرة بتاعت المسلمين اشتبكت مع الميمنة. فين القلب؟ قلب المسلمين في مين؟ قلب المسلمين كان مكون من عرب وبربر. حصل نزاع، حصل صراع، اتخانقوا. معقولة؟ في وقت زي ده ما الروح المعنوية نازلة. هو احنا ليه ما بنتعلمش من الدروس اللي بقالها 700 سنة؟ ده احنا دلوقتي 609، خلي بالكم المسلمين هيخرجوا بعد 200 سنة وشوية. بقالنا 600 سنة في الأندلس لسه بنقع في نفس الغلطة. طب هنتعلم امتى؟ ده ربنا ادانا فرص كتيرة قوي. عبد الرحمن الداخل كان فرصة رجعت المسلمين بقوة، يوسف ابن تشفين كان فرصة، 100 فرصة وفرصة. ليه ما بنتعلمش من الفرص؟ القلب بتاع المسلمين اتخنقوا. يا جماعة الوحدة أم الصراع؟ التعايش أم عدم التعايش؟ العصبية القبلية أم الوحدة وقبول الآخر؟ كل دي دروس اتنازعوا مع بعض فما بقاش في قلب. مال ايه؟ شوية راحوا ميمنة وشوية راحوا ميسرة، يا نهار أبيض. فابتدت المعركة سجال، احنا قدام بعض. لكن القلب بتاع ألفونسو وجد ان مفيش قلب قدامه، فدخل في قلب جيش المسلمين يضرب يمين وشمال لغاية ما وصلوا للمؤخرة بتاعت المسلمين من أول المعركة. محمد الناصر لقاهم داخلين عليهم وما فيش قلب للمسلمين. ما فيش قلب ليه؟ عشان صراع. درس التاريخ لا يتوقف. وهرب محمد الناصر قبل ما تبتدي المعركة. يعني حد يسمي نفسه ناصر قبل ما ينتصر؟ وخد بعضه بالحصان بتاعه جري على البحر، وقام واخد مركب وراجع جري على المغرب على مراكش. وانهزم المسلمين هزيمة، أنا آسف، أبيض نص الجيش، هزيمة ساحقة. الجيش ده ما قامتلوش أمة من بعد كده، سحق للمسلمين. والحقيقة دي كانت آخر معركة كبيرة بين المسلمين وبين الأسبان، انتصار حاسم للأسبان. وهتشوفوا صورة موجودة ليها، الصورة دي هم اللي رسمينها الأسبان، لأنها تعتبر ليهم أول انتصار من ساعة الفتح، يعني من ساعة طارق بن زياد، أول وأكبر انتصار بهذه القيمة بسبب صراع وعدم وحدة وعدم تعايش بين العرب والبربر. الدرس الحقيقة يا جماعة بصراحة ربنا ادانا فرص كتير قوي والله، يعني ربنا رحيم قوي بينا، فرص كتير بس الناس مش عايزة، بقى الناس مش عايزة تتعلم. الحقيقة دي كانت نهاية القصة ونهاية المعركة، بس فاضل نقطة بسيطة مؤثرة قوي، ان هم لما انتصروا على المسلمين الانتصار الحاسم خدوا راية المسلمين، والراية دي ما زالت موجودة الى الان في دير اسمه دير في مدينة برجس. والحقيقة ده يفكرنا بازاي المسلمين كانوا بيحضنوا الراية وما تقعش منهم. فاكرين سيدنا جعفر ابن ابي طالب لما قطعوا يده اليمنى يمسك الراية باليسرى، يقطعوا يمسك الراية في حضنه لغاية ما يموت؟ راحت الراية بسهولة وانتهت المعركة. احنا ان شاء الله بكرة هنستعرض اشياء عن عظمة الاندلس وحضارة الاندلس قبل الحلقات الاخيرة اللي هتبدأ تحكي عملية السقوط النهائي. اشوفكم بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من الى رحمته المفر ومن اليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه. انظر الى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى، قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا. كل من دعاه.